بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وما زلنا نتكلم في الدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي، وهو الدور المحوري الذي ظهر فيه الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة. تحدثنا عن أولهم ظهورا، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ثم بدأنا نتكلم عن الإمام الذي يليه، وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. تحدثنا عن حياته، وعن شيوخه، وعن تلامذته، ثم بدأنا نتحدث عن منهجه في الاجتهاد. ولاحظنا من خلال منهجه عوامل الاختلاف بينه وبين بقية الأئمة، من ذلك مثلا أنه يقول بعمل أهل المدينة ويرجحه على الحديث الذي لم يكن متواترا، يعني حديث الأحاد، يعني إذا تعارض حديث صحيح لكن الأفراد الذي رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاد ليسوا كثيرين، تعارض عمل أهل المدينة مع هذا الحديث، فإنه يرجح عمل أهل المدينة. نعم. كذلك إذا تعارض أصل من الأصول المتفق عليها في الشريعة الإسلامية، أو تعارض نص واضح قاطع موجود في القرآن أو في السنة مع خبر آحاد، يترك خبر الآحاد ويأخذ بالأصل الكبير أو النص القاطع في دلالته. نعم. ولعلنا ذكرنا بعض الأمثلة، مثلا من هذه الأمثلة أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حديث آحاد، أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. الإمام مالك نظرا للأصل الذي أخذ به قال عن الكلب: يحل صيده فكيف يكره لعابه؟ الباري عز وجل في صريح القرآن، نعم، أجاز صيد الكلاب عندما يكونون معلمين. نعم. طيب، الكلب عندما يصطاد الحيوان بفمه عن طريق لعابه، كيف يبيح الشارع اصطياد الكلب ثم يحرم لعابه ويحكم بنجاسته؟ فذهب إلى أن الكلب لا يجب غسله سبعا ولا يجب التتريب لهذا الأصل، وذكرنا أظن أمثلة أخرى. الخلاف الذي ظهر بين الإمام مالك رحمه الله تعالى وبين الأئمة الأخرى كما سنجد، يعني لا يزيد على 20%، وينبغي أن نعلم هذا حتى لا يتخيل أحدنا أنه هؤلاء الأئمة كل واحد منهم شرق والآخر غرب وكذا، فهم مختلفون جدا فيما بينهم. لا لا، نعم، هذه أمور بسيطة. طيب، ثم ذكرنا الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في اجتهاده. هذه الأصول من أبرزها المصالح المرسلين، عرفناها في درسنا الماضي، قلنا هي عبارة عن مصالح للناس لم ينص عليها لا القرآن ولا السنة، لا بسلب ولا بإيجاب، يعني لم ينص عليها بالوجوب ولا بالحرمة بأي حكم مسكوت عنها، لكن وجدنا أن هذه المصالح داخلة في مقاصد الشارع. مقاصد الشارع، وأظن أننا قلنا في أكثر من مناسبة 5 مقاصد: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. فيقول الإمام مالك إذا وجدنا أن هذه المصلحة داخلة في مقصد من مقاصد الشريعة نبني حكما على هذه المقاصد بالمشروعية، وإن لم نجد ذلك في القرآن ولا في السنة. يعني مثلا تدوين الكتب الفقه لم تكن موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجمع بين دفتين، لا النبي ذكر حكم ذلك ولا القرآن، لكنه مصلحة دينية. نعم، تدوين الدواوين في عهد سيدنا عمر، دون الدواوين لضبط الحسابات داخل والخارج والصادر والوارد، واعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من الدين. طيب، هذا الشيء مو منصوص عليه لا في القرآن ولا في السنة، لكن داخل في مقاصد الشارع ولا لا؟ داخل في مقصد من هذه المقاصد 5. طيب، هذا أيضا أصل من الأصول التي جنح إليها الإمام مالك. إياكم أن تتصوروا أن الإمام مالك إذن خالف أبا حنيفة وخالف الشافعية وأحمد في هذا الأمر، لا. الشافعي يقول بذلك، لكن لا يسمي اجتهاده هذا مصلحة مرسلة، يدخل ذلك في القياس. الإمام أحمد نعم يقول، لكن الخلاف في الألفاظ. الإمام مالك يسمي بناء الأحكام على مصالح للناس داخل في مقاصد الشارع يسميها استصلاح، يعني بناء الحكم على أساس مصالح مرسلة. نعم، بينما الآخرون يدخلونها في أنواع أخرى من الاجتهاد. يعني الشافعي بيدخلوا في القياس، عنده القياس باب واسع جدا. ثم بدأنا نتكلم عن سد الذرائع، وأظن أن الوقت وافانا ونحن نتكلم عن سد الذرائع. الإمام مالك يقول أحكام الشريعة الإسلامية قسمان: قسم منها مقاصد العدل، تحريم الظلم، واضح كيف، العبادات الأمر بها، المحرمات، الفواحش، شرب الخمرة ناهي عنها، هذه اسمها مقاصد غايات. وفي أحكام هي وسائل لهذه المقاصد، وسائل. نعم، طيب، فالإمام مالك يقول طيب في بعض الأحيان هذه الوسيلة التي توصلنا إلى غاية مشروعة، في بعض الأحيان تنقلب المسألة توصلنا إلى غاية غير مشروعة. هي كانت وسيلة لغاية مشروعة، ولذلك كان حكمها الوجوب مثلا، أو كان حكمها السنية مثلا، لكن لأسباب، لتطورات نظرنا فوجدنا هذا السلوك بدلا من أن يكون وسيلة إلى أمر مشروع يصير وسيلة لأمر آخر غير مشروع. هالشيء المباح شو صار حكمه؟ حرام، بل ربما كان مسنونا يصبح حراما. لماذا؟ سدا للذريعة، لأنه هذا العمل أصبح ذريعة، يعني وسيلة إلى محرم، ينبغي أن نسد الوسيلة إلى المحرم، ولذلك سمي بسد الذرائع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران في كثير من الأحيان واجبان، وفي بعض الأحيان يكونان مندوبين، أقل المراتب مندوبين، ولكن الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي، لكن من الوسائل وليس من المقاصد، لأنه أمرك بالمعروف يحقق غاية وهي إحياء الأوامر التي كلفنا الله بها لكي تنفذ. نهيك عن المنكر حكم لكن وسيلة مغاية، لأن نهيك عن هذا المنكر يؤدي إلى أن المنكر يغيب. واضح كيف؟ نعم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام الوسائل، لكن في بعض الأحيان هذه الوسيلة عم تنقلب إلى العكس. زيد من الناس يريد أن ينهى عن أمر محرم يرتكبه شخص ذو نفوذ، ذو نفوذ، وعلم أنه إذا نهاه عن هذا المحرم وهو شخص ذو نفوذ فلسوف يحرم هذا الإنسان من ممارسة هذا الواجب، ما عاد يقدر بعد اليوم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بيسكت، بيضطر أنه يسكته. وظيفته اللي عم تمكنه فيما مضى من القيام بهذه المهمة وظيفته بتروح. طيب شوفوا شلون صار هلا، هلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح زريعة لشيء لا يرضاه الله عز وجل. في هذه الحالة المندوب ربما يصبح محرما، نعم، والواجب ربما يصبح أيضا محرما، نعم، من لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر مشان ما يجي جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينعدم من المجتمع، نعم. فطيب كثيرة هي الأمور، في أمور مباحة في الأصل أنها تؤدي إلى مباح، أمور مباحة وتنتج عنها أمور مباحة، ممتاز، معلش، منزرع العنب، منزرع التمر، منزرع النخيل، أمر مباح ونتيجته أنه بنوجد فواكه في المجتمع والناس يستفيدوا، كمان مباح جيد. لكن في بعض الأحيان لبعض الظروف في بعض البلدان هذا العنب الذي زرع يتخذ خمرة، تصنع من الخمرة. هلا زراعة العنب كان مباح، تحول لهذا السبب إلى إيش؟ إلى محرم. ليش؟ سدا للزريعة. هذا المبدأ هل هو خاص بالإمام مالك؟ أبدا، كل فقهاء الشريعة الإسلامية يقولون به، كل الصحابة، كل التابعين، كيف لا والقرآن يقول به: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة الكافر في الأصل ما لشيء، لكن لما بتعرف أنه بينتج عن ذلك أنه يسب الله عز وجل، لا لا لا، لا تستثيره. إذن القرآن وضعنا أمام مبدأ اسمه سد الذريعة. لكان الخلاف وين؟ الخلاف في ما يسميه العلماء تحقيق المناط. الإمام الشافعي بيقول المباح بتم مباح، ولو ورأينا أن في الناس من يستخدم المباح لمحرم مشان خاطر 140% حتى 150% من الناس اللي بدهم يستخدموا المباح بمحرم، نحرم 50% أو 60% من المباح؟ لا، ما بيصير. فنغض الطرف عن 40% اللي بدهم يستخدموا الحلال للحرام، معلش، يعني بتم زراعة العنب مباحة، ولو أننا نعلم أن في الناس من يصنعون من العنب خمرة. الإمام مالك بيحتاط، بيقول لا، إذا وجدنا أنه 50% أصعوا بهذا الشكل نحن نقول هذا المباح ارتفع حكمه وتحول إلى حظر، لكن إذا استشرى هذا الأمر أصبح معظم الناس يتخذون من العنب خمرة أو يتخذون من الشعير خمرة أيضا، النوع الثاني من الخمر، نعم معظم الناس، هذا يحصل في بعض البلاد مثلا، الكل هنا يتفقون على أن هذا المباح يصبح محرما، الكل يتفقون. لماذا؟ لأنه أصبح شيء في الغالب. لذلك قال الفقهاء مو بس المالكين، المالكية وغيرهم، يحرم بيع السلاح في وقت الفتنة، عندما تستشري الفتنة والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية بين الناس، نعم في هذه الحالة ينبغي العمل على درئها لا العمل على النفخ في أوارها. فلا يجوز بيع الأسلحة ولو مرخصة، ولو نحن ما منك عن القانون منك عن الشرع، لا يجوز سدا للزريعة. هل هذا حكم خاص بالإمام مالك؟ لا، هذا حكم عام يقول به جميع الفقهاء، نعم. وهكذا العمليات الربوية في كثير من الأحيان، يعني أنواع من الصرف، صرف العملة بالعملة، هي في حد ذاتها ليست من المحرمات، نعم، لكن ممكن إذا انتشرت هذه المعاملة بين الناس، بين الناس ضوابط بتغيب فيقعون في العمليات الربوية. الإمام مالك بيسميها الذرائع الربوية، بيحرمها احتياطا. الإمام الشافعي وغيره بيقول لا، نعم ما في مشكلة، نعم. إذن أصل مبدأ سد الذرائع محل إجماع ومحل اتفاق، لكن الخلاف في متى تكون ذريعة إلى المحرم ينقلب حكمها يصبح محرما، ننظر للمجتمع. هنا يقع الخلاف بين الإمام مالك وبين بقية الفقهاء، نعم. أما في الأصل فهو سائغ وجائز، نعم. طيب، من الأصول أيضا التي نادى بها الإمام مالك موضوع العرف، الأخذ بالعرف. هل الأخذ بالعرف وبناء الأحكام على العرف خاص بالإمام مالك؟ كمان لا، الإمام أبو حنيفة قبل منه أخذ بالعرف، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد كذلك. لكن شو الفرق بين الإمام مالك وغيره؟ الإمام مالك توسع شوي بالعرف، توسع شيء بسيط اختلف به عن بقية الأئمة، نعم. فتعالوا باختصار نتبين معنى العرف وأقسامه وكيف تبنى الأحكام الشرعية عليه. العرف عندنا قسمين، عرف قولي وعرف عملي فعلي. أصلا ما معنى العرف؟ العرف العادة التي انتشرت في مجتمع من المجتمعات وأطبقت هذه العادة على كل بيوتات المجتمع، ساعتها صار اسمه عرف، إن كان مصطلح كلامي أو إن كان عمل سلوكي، هذا اسمه عرف. قلنا العرف قل قسمان، عرف قولي وعرف عملي. العرف القولي هو يعني ألفاظ اصطلحنا عليها مع الزمن أن نلصقها بمعنى غير المعنى الموجود في قواميس اللغة. لك منين جبتوا المعنى؟ قال والله الناس هيك شيئا فشيئا فشيئا ألصقوا معنى تاني بهذه الكلمة، نعم. إذا هذه الكلمة صار لها معنى، يعني معنى لغوي ومعنى عرفي كتير. هلا مثلا كلمة دابة معناها في اللغة، إذا رجعنا القاموس، كل ما يدب على الأرض، نحن منها، بني آدم أيضا من دواب الأرض، كل ما يدب على الأرض يسمى لكن هذا المعنى اللغوي. نحن في بلادنا في أماكن أخرى أيضا اصطلح الناس شيئا فشيئا مع الزمن على أن الدابة تطلق على الحيوان ذي الحافر، مثلا البغل، الحمار، الخيل، نحو ذلك، هذا ما يسمى دابة. واضح كيف؟ إذن هذا اسمه عرف لكن قولي. كلمة دراهم في اللغة العربية، إذا رجعنا إلى اللغة، كلمة دراهم تعني كل ما يتعامل به في البيع والشراء. أي نعم، ما يتعامل به بيع وشراء. لكن مع الزمن في بلد معين كلمة دراهم أصبحت تطلق على عملة معينة عندها، لا تطلق على أنواع أخرى من العملات بشكل من الأشكال. نعم. إذن شيء آخر، السمك لحم بالمعنى اللغوي، يعني كلمة اللحم في اللغة تشمل السمك وتشمل غير السمك وتشمل لحم الطيور وتشمل لحم الدجاج وتشمل كل اللحوم المعروفة، أليس كذلك؟ لكن لو ذهبنا إلى الساحل، أهل الساحل لا يطلقون على السمك لحم أبدا. لو قلت وأنت من أهل الساحل أكلت اليوم لحم، معنى ذلك أن أكلت شيئا غير السمك. عندما تأكل السمك لا تقول لحم، تقول السمك. واضح كيف؟ إذن عرفنا الآن العرف القولي. ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول إذا اختلف الكلمة فيها معنيان، معنى لغوي ومعنى عرفي، والمعنيان مختلفان، ماذا نقدم في الحكم الشرعي؟ يعني بماذا نفسر الكلمة، بمعناها اللغوي أم معناها العرفي؟ العرفي، نفسرها بالمعنى العرفي. يعني مثلا لو واحد من أهل اللاذقية قال والله لن أكل لحما وما أكل سمك، هل يحنس؟ لا يحنس. نحن الآن آثرنا المعنى العرفي للكلمة وتركنا المعنى اللغوي. طيب، واحد قال والله لا أتصدقن بكل ما لدي من الدراهم، هو قاعد بالشام وعنده دولار وعنده يورو وعنده أصناف كثيرة من الأصناف، نفسر كلمة الدراهم بماذا؟ بالعملة الرائجة في بلده، يعني نفسرها بالمعنى العرفي. فشوفي، نعم عملة سورية بيتصدق فيها، الباقي لا. هذا معنى تحكيم الإمام مالك للعرف. هل اختلف الإمام مالك في هذا عن بقية؟ لا، ما اختلف. نعم، كذلك الشافعية تقال نعم. إذا انتشر العرف وساد وساد وذان بين الناس، العرف القولي، فيكون هو المحكم. العرف اللغوي بغيب، العرف اللغوي بغيب، العامي بيسو شو بيعرفوا أنه الدابة اسم كل ما يدب على الأرض؟ شو بيعرفوا فيها؟ ما بيعرف إلا المعنى العرفي. نعم، فإذا حلف أو كذا نفسر كلمة الدابة عندما ينطق بها بالمعنى العرفي. طيب، العرف الفعلي، العرف العملي، نعم، هو عبارة عن سلوكات، أعمال يمارسها الناس، تختلف أعمالهم من عصر إلى عصر إلى عصر بسائق من التربية، الثقافة، كل عوامل، يعني اختلاف التربية بيعمل اختلاف الأعراف، اختلاف الثقافة يؤثر على اختلاف العادات. طيب هذا كثير أيضا، مثلا البيوتات، عندما كان يبيع زيد من الناس دارا له، طيب عندما يبيع لا يصبح المباع، يعني الدار التي اشتريت من ضمان المشتري إلا بعد أن يقبضها، بس يقبضها إذا صلى شيء هو المسؤول، لكن إذا ما قبض لسه أي عيب يكون فيها من ضمان من؟ البائع. طيب القبض ما معنى؟ العرف يتحكم فيه. كان فيما مضى القبض يتم بأنه يأخذ المفتاح، متى أخذ المشتري المفتاح يعني استلم البيت، لكن الآن القبض هكذا يكون؟ لا، القبض يكون بفروغ، بفرغ للبيت، اي نعم، بالسجل العقاري، وبيأخذ الورقة المعروفة ويضعها في جيبه أو في صندوقه، وعندئذ يكون قد استلم. نسأل الإمام مالك وغير الإمام مالك، عندما نقول المبيع لا يصبح من ضمان المشتري إلا بعد قبضه، كيف نفسر القبض؟ الكل يقولون نفسر القبض بالعرف، حسب العرف. العرف الدارج كيف نمشي؟ إذا لكان المفتاح ما بيكفي. باعوا سيارة، طيب قبل 30 أو 40 عاما المشتري إذا أخذ السيارة واكتشف أنه ما فيها راديو، ما فيها مسجل، ما يستطيع يحتج على البائع أبدا، لأنه العرف أنه البائع ما له مسؤول لا عن المسجل ولا عن الراديو ولا عن شيء، واضح؟ لكن الآن إذا اكتشف أنه هذه السيارة ما فيها مسجلة، ما فيها راديو، له الحق أن يراجع، لأن العرف أصبح يقتضي أن السيارة تكون معيبة إذا لم توجد فيها، ما فيها مكيف، إذا السيارة معيبة، لكن من قبل ما كان هكذا، وربما يأتي يوم يكون في تلفزيون، إذا ما كان في تلفزيون السيارة بيكون السيارة معيبة، وهكذا يتطور. معنى أن هذا المتاع معيب أو غير معيب يتطور ذلك حسب تطور الأعراف. نعم، حسب تطور الأعراف. هذا أيضا مما اتفق عليه المالكية وغير المالكية ولم نجد خلافا بينهما إلا في الجزئيات. في الجزئيات الإمام مالك بتوسع. نعم، بقية والإمام أبو حنيفة أيضا يتوسع، أما الإمام الشافعي والإمام أحمد نعم يأخذان بالعرف لكن بشكل أضيق. نعم، موضوع المهر، مهر الزوجة في صدر الإسلام ما كان مقسم إلى مقدم وآخر، المهر كتلة واحدة، تستحق المرأة مهرها عند تمام العقد. شو مقدم وآخر؟ ما في شيء اسمه مقدم وآخر، لكن فيما بعد مع الزمن ولأسباب معينة لضيق ذات اليد لنحو ذلك أصبح المهر يقسم إلى جزئين، جزء يعني يدفع مع تمام العقد اسمه مقدم، والآخر يدفع وهو من حق الزوجة، ولكن فيما بعد تيسيرا للأمر. هذا العرف جرى، الفقهاء يقولون لا مانع نسير طبق هذا العرف، الإمام مالك أيضا يقول ذلك، لكن هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء اختلف اصطدم مع الحكم الشرعي الأصلي. يعني هنالك بعض الناس يتصورون أن المهر المؤخر ليس تابعا لأصل المهر، المهر المؤخر مؤخر منه معلق، وكأن ملكيته للزوجة ملكية ضعيفة أو غير مملوك لها بعد أبدا. يعني إذا مات الزوج لا نقول أنه المقدم ترثه كزوجة، لا، قبل كل شيء تأخذ حقك مالة المهر بعدين تأخذ مهرها. هذا حكم شرعي ينبغي أن نعلمه، إلا إذا سمحت الزوجة بكامل رضاها وتنازلت عن مؤخر هذا المهر فذلك شيء آخر، الباري قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا أيضا البيان الإلهي قديش دقيق. ما قال إذا سمحت الزوجة، ياما أشكال من السماحة بيكون تحت ضغط. نعم، في بعض القرى بيرفع عليها العصاية بيلزمها أنه تتنازل عن مهرها لأبوها. نعم، فبتقول له خلص سامحتك بناء لأنه سامح، لكن ربي عز وجل ماذا قال؟ فإن طبنا طبنا لكم عن شيء منه نفسا، لا كلاما، نفسا، فكلوه هنيئا مريئا. نعم، هذه حقيقة أيضا ينبغي أن نعلمها. الآن من الأعراف العملية، نحن عندنا قاعدة أيها الإخوة، أن العدالة شرط لا بد منه في الشهادة. يعني الإنسان لكي تصح شهادته ينبغي أن لا يكون فاسقا، ينبغي أن يكون عدلا. طيب العدالة ما هي مواصفاتها؟ مواصفاتها منها ما هو منصوص عليه لا يتبدل ولا يتغير، ومنها ما أحاله الشارع إلى أعراف الناس. لازم الإنسان اللي بده يشهد مروءته تكون كاملة، ما يتسبب لخرم مروءته شهامته في المجتمع. طيب عوامل خرم المروءة ما هي؟ المجتمع بيعرفها، الشارع أحالها للمجتمع. واضح كيف؟ عوامل خرم المروءة ليست منصوص عليها كذا وكذا في القرآن ولا في السنة أبدا، وإنما هي أمور عائدة إلى ما يقرره المجتمع كأعراف سلوكية. هنا أيضا الإمام مالك يتوسع، والمالكية يتوسعون في هذا الصدد. يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، هل الإمام الشاطبي وين كان عايش؟ في بلاد الأندلس. لك وكم وكم من المؤلفات الإسلامية التي أغنت الحضارة الإسلامية جاءتنا من الأندلس، كتب تفسير، كتب فقه، كتب أصول. نعم، يعني من أوروبا، بلاد الأندلس. فالإمام الشاطبي واحد منهم. يذكر هذا الذي أقوله لكم أثر العرف في بناء الأحكام، يتحدث عن الأعراف السلوكية فيقول يجب أن لا يعني يمارس الشاهد أمام القاضي عملا يسيء إلى مروءته، يخرم مروءته. ما هي هذه الأعمال؟ الأعمال التي يشمئز منها المجتمع الذي يعيش فيه. يضرب المثل بذلك، يقول الإنسان الذي يكون في المشرق يمشي في الطريق حاسر الرأس، هذا الوضع يخرم مروءته ولذلك شهادته غير مقبولة. طبعا أيامه، آنذاك قبل 600 سنة وأكثر. نعم، لكن عندنا في المغرب يقول في الأندلس لو أنه مشى حاسر الرأس لا تخرم شهادته. لماذا؟ لأن ذلك المجتمع لا يرى أن خروج الإنسان من داره إلى الشارع حاسر الرأس يعني يسيء إلى العرف، ولا يرى أولئك الناس أن هذا منظر ممجوج أبدا، لذلك مروءته لا تخرم. لكن هنا في المشرق، في بلاد الشام، في مصر، في المملكة السعودية، نعم الأمر يختلف. فإذا وجد هذا الإنسان هنا لقم وقد خرج حاسر الرأس شهادته لا تقبل. لكن نحن نضيف إلى ما يقوله الإمام الشاطبي فنقول الأزمنة أيضا تلعب دورا في ذلك. كان هذا في أيامه، لكن هلأ إذا كان واحد وقف أمام القاضي يشهد وهو حاسر الرأس مثلك أكثركم، هل ترفض شهادته؟ لا ترفض، لأن العرف الدارج اليوم لم يعد يرى في هذه الظاهرة ما يسيء، لم يعد يرى أنه أمر يخرم المروءة. طيب من أين أخذ الإمام مالك هذا السلطان للعرف؟ نعم، أخذه من كتاب الله سبحانه وتعالى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واضح كيف؟ الباري عز وجل عندما يتحدث عن النفقة التي ينبغي أن يعود بها الزوج إلى زوجته يجعل مقياس هذه النفقة العرف. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف، ويكرر في البيان الإلهي. إذن العرف شريعة ثانية، لكن متى؟ عندما يسكت الشارع عن هذا الحكم ويحيله إلى العرف، أي أن العرف القولية أو العرف الفعلية إذا اصطدم مع نص في القرآن أو في السنة لا يؤخذ به. لكن الإمام مالك قال إذا كان هذا النص عاما وجاء عرف فعلي يخالفه، العرف يخصص النص العام، العرف يخصص مثل الحديث، الحديث الخاص يخصص النص العام وهكذا. ومن هنا يتوسع الإمام مالك فيما يتعلق بالعرف. إذن هذا هو الشرط الأساسي للعرف. هنالك شرط آخر ينبغي ملاحظته، العرف إنما يعتبر حكما في العصر الذي نريد أن نبني فيه الحكم، أما عرف متأخر هل يتحكم في حكم سابق؟ لاحظوا، لا، عرف اليوم وجد، هذا العرف الذي وجد اليوم لا يتحكم في أمرين في حكم سابق قبل 100 سنة أو 200 سنة. نعم، العرف القولي نبني عليه الحكم الذي ذكرناه، يعني الكلمة إذا كان لها معنى عرفي ومعنى لغوي نقدم المعنى العرفي، لكن بشرط أن يكون هذا العرف سائدا اليوم، سائدا اليوم. إذا كان هنالك عرف سائد قبل 500 سنة، عرف قولي سائد قبل 500 سنة، نبني أحكام ذلك العصر على ذلك الحكم، لكن لا نبني أحكام هذا العصر على عرف كان موجودا قبل 500 سنة. نعم، يعني مثلا نحن بإمكاننا نشوف حجج وقفية الآن، حجج وقفية نعم تنص على وقفية بعض البساتين في غوطة بعض الأراضي عائدة إلى مدة طويلة. طيب الحجة المكتوبة قائم، يعني اللغة مبنية على عرف ذلك الوقت بين الناس، نجي بنفسر هذه الحجة حسب لغة ذلك العصر ونفسر الكلمات التي نقرأها في هذه الحجة بناء على العرف السائد آنذاك، لا بناء على العرف السائد اليوم، وهذا من الأهمية بمكان. نعم، من هذا القبيل، يعني مثلا الآن الصاع، كلمة الصاع كان لها مدلول قولي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، حجم الصاع معروف يعني ما يساوي مقدار كيلين تقريبا. الآن الصيعان اختلفت معاني، تروح لمصر الصاع له معنى، العراق له معنى تاني، فاختلفت الأعراف المتداولة في تفسير كلمة صاع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، بماذا نفسر كلمة الصاع؟ بالعرف الذي كان سائدا أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي الكلام، ولا بالمعنى اللي سائد العصر للصاع؟ بنفسره بالمعنى الذي كان سائدا آنذاك. نعم، لذلك نشوف الصاع بذلك الوقت كم كان حجمه؟ قال والله مقدار كيلين، يعني زنة كيلين من غالب قوت البلد. إذا حتى لو الصيعان اليوم اختلفت وصار شيء 5 كيلو وشيء 3 كيلو أو شيء أقل أو شيء أكثر، لا عبرة لهذا أبدا. هذا معنى قولنا العرف يكون العرف القولي سلطانه في عصره، نعم، ولا يكون له سلطان في العصور التي جاءت من بعد واختلفت الأعراف في آنذاك، هذا غير جائز. وأمثلة كثيرة، نحن الآن نقول موضوع الصورة، صور النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصور، وفي أحاديث مختلفة وثابتة، نعم، من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، شعيرتين كم بدك تعقد بيناتهن؟ هذا نوع من العذاب يرهق الله عز وجل به العبد. طيب ما معنى التصوير؟ بدنا نرجع لمعنى كلمة التصوير في ذلك الوقت. من صور مثل هذه الصور، هلا نحن بعصرنا الآن نعم كلمة التصوير وصور وما صور إلى آخره تفسر بهذا التصوير الفوتوغرافي، أليس كذلك؟ الكاميرا هي التصوير الفوتوغرافي، هذا هو المعنى السائد في شرق البلاد وغربها. لكن في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا المعنى موجودا أصلا، وإنما كان المراد بالتصوير العمل اليدوي الذي يقوم على المهارة الشخصية، يمسك ويصور ويستعمل مهارته الشخصية في إبراز صورة هذا الشيء الذي يصوره، أليس كذلك؟ نعم. طيب طبعا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد الشيء الحي ولم يقصد الطبيعة، الأشجار، الجبال، الوديان، نحو ذلك، لا، الورود، الزهور، ما قصد ذلك، قصد الحي، حتى ما قصد الجزء من الحي، قصد الحي الذي لو كان حقيقة لعاش. طيب لأن احنا اليوم فيها التصوير الفوتوغرافي، هذا اللي عم يتم الآن، هل يدخل هذا في حديث رسول الله من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ حسب قواعد الأصول؟ يعني هيك يا مالك وغير مالك، لا، ما بتدخل، لأننا نفسر كلمة التصوير بالمعنى العرفي المتداول آنذاك، ولا نجعل للعرف الدارج اليوم سلطانا على الحكم آنذاك. وبناء على ذلك، نعم، كل ما بقول الفقهاء هذا العصر الذين يعتمدون، والفقهاء الكذابين اللي نعم يحاولون أن يتلاعبوا بالشريعة الإسلامية، يقولون هذا التصوير الفوتوغرافي لا يدخل تحت تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقي المصور، إذا كان المصور شيئا لا يجوز النظر إليه فهذا التصوير حرام، لأنه ذريعة إلى حرام، رجعنا إلى سد الذرائع. نعم صحيح الكاميرا بتستعملها ما في مانع، لكن عندما تجعلها ذريعة لصورة عارية بيجوز؟ إذن التصوير أصبح محرما، وهذا المصور أصبح أيضا محرما بهذا الشكل. نعم هذا الشيء الثاني. نعم الحرير، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. نعود إلى كلمة الحرير، ماذا كانت تعني في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت تعني نفس المعنى الذي تعنيه هنا؟ ألا كلمة حرير بإطلاقه، إذا ما قيدت حرير الطبيعي، ما قلت حرير الطبيعي، قلت الحرير تنطبق على الحرير النباتي وما في أكثر منه، شو بنسميه؟ حرير، بنسميه حرير، ما بنسميه صناعي، نقول حرير، نقول حرير وهو كذلك. طيب إذا اختلف المعنى المراد لكلمة الحرير في مجتمع المصطفى عليه الصلاة والسلام عنه في هذا العصر، ماذا نقول؟ نقول الحرير الذي يحرم استعماله إنما هو ذاك الذي كان يراد من النطق به في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحرير الطبيعي. نعم. أما هذا الحرير الآخر التقليدي أو الصناعي النباتي الذي درج الناس على تسميته حريرا، هل يسري الحكم عليه هو أيضا نقول حرام؟ لا نقول عنه حرام. هذا معنى قولنا أنه يشترط لكي يكون العرف هو محكما، نعم، ونبني عليه الحكم الشرعي، أن يكون في عصر بناء الحكم عليه، مو يكون العرف في عصر وبناء الحكم عليه في عصر ثاني، نعم، هذا لا. هذا مبدأ موسع في فقه الإمام مالك، وهو مبدأ ذهب إليه أيضا الشافعية والحنفية والمالك والحنابلة، لكن مع اختلاف في الجزئيات. نحن ما راح ننقلكم للأحكام الفقهية، نضيع في الأحكام الفقهية، لكن نقول الفرق بين الإمام مالك وبين بقية الأئمة الثلاثة في هذا الموضوع الذي ينبغي أن نعلمه. ما هي الكتب التي دونها الإمام مالك؟ وأبرز وأشهر ما تركه الإمام مالك من المؤلفات كتابان اثنان، الموطأ، ولعلنا تحدثنا عنه، نعم، وهو عبارة عن كتاب حديث وفقه مع بعض ممزوج، نعم. وقلت لكم إن الإمام مالك أمضى 40 عاما في تأليفه للموطأ، نعم، ثم إنه أخذ ينخله وينقحه ويخرج منه بعض الأحاديث الضعيفة ويهذبه، نعم، إلى أن أصبح على الشكل الذي هو متداول اليوم، مطبوع هذا الكتاب الموطأ. الكتاب الآخر المدونة وهو أم الفقه عند الإمام مالك، يعني فقه الإمام مالك يكاد أن نقول إنه مجموع في كتاب المدونة. المدونة كيف جمعت؟ واحد من تلاميذ الإمام مالك اسمه سحنون، من رجاله من تلامذته، رواه، كان بعيدا عن الإمام مالك، روى كل ما أفتى به الإمام مالك من أحكام، أخذ ذلك من تلميذ آخر للمالك هو عبد الرحمن بن القاسم، ذكرنا عنه، ذكرنا ترجمته في الدرس الماضي، نعم، جلس إليه وأخذ من عبد الرحمن بن القاسم كل فتاوى الإمام مالك التي كان يفتي بها والتي دونت. فجاء، نعم، سحنون، نعم، دون هذا وصنفه ورتبه وبوبه، نعم، وطبع فيما بعد، طبعا كان يكتب ويتداوله الناس، واسمه المدونة، يعني ليست المدونة كتابا جلس الإمام مالك فكان يكتبه كما نكتب نحن مؤلفاتنا، لا، وإنما كان يجلس للفتية، وكان الذين يسمعون فتواه ينقلون ذلك ويكتبون، نعم، ثم إن تلامذته جمعوا هذا الذي كتب وأخرجوه تحت اسم المدونة في فقه الإمام مالك، وهو أيضا مطبوع ومنثور ومنشور في المجتمعات العربية والإسلامية. لأمر شاءه الله أيها الإخوة انتشر مذهب الإمام مالك في شمال أفريقيا وفي كثير من بقاع أفريقيا، لكن شمال أفريقيا بدءا من ليبيا فتونس فالجزائر فالمغرب، معظم هؤلاء الناس إنما يسيرون على مذهب الإمام مالك في الفقه، يعبدون الله عز وجل على مذهب الإمام مالك. طيب ما السبب؟ كيف؟ كان في رجل اسمه أسد بن الفرات، هاجر من المغرب إلى المدينة المنورة إلى دار الهجرة، وجلس إلى الإمام مالك، أمضى مدة طويلة هناك، أخذ فقه الإمام مالك، طبعا كان يدونه، وعاد فرحل به إلى وطنه إلى المغرب، طبعا في ذلك الوقت لم تكن مدونات المذاهب الأخرى قد انتشرت بعد. الإمام الشافعي لسه، الإمام أحمد لسه، الإمام أبو حنيفة فقه انتشر وين؟ في بلادنا العربية، لأنه كان يعني الإمام أبو يوسف قاضي القضاة تحت سلطة هارون الرشيد. نعم، إذن كان فقه الإمام مالك من حصة شمال أفريقيا، ولأنت تراهم الآن متمسكين بفقه الإمام مالك تمسكا شديدا، وفقهاء المالكية كثر في المغرب. نعم كثر المغرب، عندما أقول كلمة المغرب لا أعني عموم شمال أفريقيا، أعني المغرب يعني المجاور للجزائر. علماء في المغرب أكثر منهم في الجزائر، أكثر منهم في الجزائر. نعم، ولا أدري لماذا يحارب من يسمون أنفسهم السلفية فقه الإمام مالك في شمال أفريقيا، لا أدري. أليس الإمام مالك سلفيا؟ لا أقول سلفيا، لا يقال هو من السلف. لما بنقول سلفي يعني مثل كيس عايد في الخلف لكن منسوب للسلف، يعني عم يشد حاله للسلف. لا، الإمام مالك كان من لب السلف، ولا أدري لماذا يحارب فقه الإمام مالك في تلك البقاع. وطبعا الإمام مالك معروف في ورعه، معروف في تمسكه بالكتاب والسنة، وهو الذي يسمى إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو الذي ذكرت لكم من ورعه ما ذكرت. نعم، كان إذا جاء هو رجل حتى من المغرب يسأله يجيبه عما يعلم ويقول عن باقي لا أعلم، يقول لك أنا جاي من المغرب لعندك ست شهور تلي الآن والله لا أعلم. نعم، وكان إذا سئل في كثير من العالم يسأل فيقول له ارجع إلي فيما بعد، أعطيني فرصة لحتى اتمهل وادرس هذا الموضوع وهكذا. فسأله أحدهم، طيب لماذا يعني تؤجل جوابك لمن جاءك من مكان بعيد إلى وقت آخر؟ فكان يبكي عندما يجيب قائلا أنا أخشى من أن أحاسب على الفتوى التي أقولها في ذلك اليوم الذي أقف فيه بين يدي الله عز وجل. إذن الإمام مالك ما كان من عنده منه يفتي هكذا يعرف بما لا يعرف مثل كايتنا، وإنما كان شديد الورع في كتاب الله عز وجل في استنباط أحكام الشريعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يحارب فقهه الآن في شمال أفريقيا. وذكرت لكم أن الإمام مالك في صدر حياته كان فقيرا وكان مكتفيا وكان زاهدا، وكان ينفق جل وقته في طلب العلم، بل روى أن ابنة له صغيرة كانت تبكي في كثير من الأحيان جوعا، فكان يأمر بتحريك رحى، نعم حجر الرحى، حتى يتغلب صوت الرحى، نعم حجر الرحى، على بكاء البنت، فلا يفهم الجيران قصة حال الإمام مالك وجوع أولاده. أي نعم، لكن فيما بعد الباري عز وجل ووجدك عائلا فأغنى، ما انطبقت بس على سيدنا رسول الله، انطبقت أيضا على كل من أحبه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركة الصالحين وأن يلحقنا بهم، لا نقول أن يجعلنا منهم، لكن اللهم ألحقنا بهم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بأكف الضراعة المبسوطة منا إلى سماء رحمتك، ونسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا الساعات يا رب العالمين. يا رب يا مولانا أعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. عاف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أنت رب الداء وأنت منزل الدواء. أنزل على داء عبادك المرضى دواء من عندك حتى يتحقق الشفاء لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نحن عبادك الواقفون ببابك والملتصقون بأعتابك. يا رب إن أعطيتنا أو حرمتنا، إن قبلتنا أو لم تقبلنا، لن نبارح بابك ولن نتحول عن أعتابك. وهل لنا باب غير بابك؟ هل لنا سبيل غير سبيلك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين؟ ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا سيدي يا ربي ندعوك كما أمر، فاستجب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا كفهم إليه أن يردها خائبة. وها نحن قد بسطنا أكف الضراعة إليك يا رب العالمين، حاشاك حاشاك أن تردها خائبة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. فرحنا باستجابتك لدعائنا، أكرمنا باستجابتك لدعائنا يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا باستجابتك لدعائنا. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.